يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 16 بعد 100 الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 15 من شهر جماد الآخرة عام 42 و400 ألف، الموافق 28 من شهر جانفي عام 2021. ومع الأسئلة، يقول السائل الأول: قال: أرجو أن تبينوا لنا أهمية المنهج بالنسبة لطالب العلم، لأن هناك من يهون من شأن المسائل المنهجية إما لانشغاله بطلب العلم أو لاعتقاده أن المسائل المنهجية خوض فيما لا ينبغي الخوض فيه، وما هي المنهجية العلمية التي تنصحون بها لمن أراد أن يتأصل في المنهج؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله عز وجل على تجدد هذا اللقاء، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ومع السؤال الأول من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بما ذكره السائل، وهذه في الحقيقة شبهة يثيرها بعض أبنائنا مع الأسف الشديد، يحاولون من خلالها التهوين من المسائل المنهجية، وهذه المسائل في الحقيقة هي التي تضبط العلم، وهي التي تضمن للطالب السير الموفق والسير الحسن في طلبه. هذه المسائل أو ما اصطلح على تسميته بالمنهج هي مجموعة الأصول والقواعد التي ذكرها العلماء، وهي مبثوثة في كتب الاعتقاد وكتب الاعتقاد المسند، خاصة من كتب أئمة السلف ككتاب السنة للإمام أحمد، وغيره أصول اعتقاد أهل السنة للالكاء والإبانة لابن بطة وغيرها من هذه الكتب النافعة العظيمة أو تلكم المنظومة البهية التي حوت أصولا منهجية عظيمة، ألا وهي نونية القحطاني رحمة الله جل وعلا على الجميع. فمن أهمل هذه المسائل وأهمل هذه الأصول فإنه سيتعب نفسه، وفي النهاية لا يجني كثيرا من الفوائد، ولا يحصن نفسه من المزالق المحيطة به من كل جانب، فتن الشبهات التي تترقب شبابنا في كل وقت وحين وفي كل ناد من النوادي، وأهل البدع والأهواء يتربصون بأبنائنا يثيرون عليهم بعضا من الشبهات، تلك الشبهات تكون سببا في انحرافهم. ولهذا إذا كان الطالب على المنهج السوي فإنه لا يخدع بمثل هذه الشبهات، ويكون ولله الحمد والمنة محصنا في منهجه من هذه الأصول، معرفة عمن يؤخذ هذا العلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا أصل من الأصول أصله أئمة السلف ينسب إلى ابن سيرين، إلا أنه أثر عن الكثير من أئمة التابعين بل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه المنهج السوي الذي كانوا عليه وساروا عليه، إذ أن المنهج في تعريف العلماء هو الطريق الواضح البين، بمعنى أن هذه اللفظة اصطلح على تسميتها ابتداء في المسائل الدعوية، وأصبحت تطلق ويراد بها جميع المسائل السلوكية، سواء المتعلقة بالدعوة إلى الله جل وعلا والطريقة السوية في السير فيها، لأن هذا مما أوجبه الله جل وعلا على الناس جميعا، وأوجبه خاصة على خواصهم من العلماء ومن طلبتهم أن يدعوا إلى الله عز وجل، لأن شرط الدعوة أن تكون على بصيرة، أن تكون على بصيرة أي على علم ودراية، وأن تكون على الطريقة المرضية، والطريقة المرضية هي التي تكون على منهج الأولين، على منهج الأولين، على منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من صحبه الكرام، وتتعدى جميع المسائل، فهي تشمل المسائل المتعلقة بالاعتقاد أولا، ولهذا الأمور المنهجية في باب الاعتقاد تحفظ السير في هذا الفن وفي هذا العلم الذي هو أهم العلوم على الإطلاق، لأنه متعلق بمعرفة الله عز وجل، وشرف العلم بشرف المعلوم كما يقال. فإذا انتهج الطالب المنهج السوي والطريق الواضح البينة في أخذه للعقيدة بأن لا يأخذها إلا عن الأثبات والثقات، وأن لا يأخذها إلا عن أهل هذا الشأن، وأن لا يسير فيها إلا على الأصول السلفية العظيمة، أن هذه العقيدة مسائلها مسائل توقيفية لا دخل للعقل ولا للاجتهاد فيها. وسار على هذا النهج أن هذه العقيدة مصادرها ربانية، مصادرها هي الوحي، كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويسير على وفق هذا الطريق فإنه يكون طريقا آمنا بإذن الله عز وجل. وهكذا هذه الانحرافات التي وقعت في الأمة وهي محسوبة على الإسلام والإسلام منها بريء، وهي محسوبة على السنة وهي مخالفة لأصولها، حتى أنهم عقدوا ذاك المؤتمر المشؤوم ليثبتوا أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية. كيف يكون ذلك وهؤلاء يخالفون أصول أهل السنة والجماعة، يقدمون العقل على النص وعلى الوحي، ويتبجحون بهذا ويعلنونه ويذيعونه، وهذا خلاف لما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، إذ أن السلف هم المرجع في مثل هذه الأمور كلها. ومن الأصول المنهجية المتعلقة بالدعوة البدء بالتوحيد، لأنه أهم المسائل على الإطلاق، وطوائف أخرى تخالف هذا الأصل، بل إن البدء بالتوحيد عندهم مخالف للحكمة في الدعوة، لأن التوحيد يزعمون أنه يفرق الأمة عياذا بالله جل وعلا. نعم يفرق الأمة بين موحد ومشرك حتى يتبين الناس طريقهم ويتعرفوا على حسن مسلكهم في مثل هذه الأمور كلها. هذه المسائل التي اصطلح على تسميتها بالمسائل المنهجية هذه تؤخذ كما ذكرت من تلك المصادر السلفية والمراجع السنية، كما تؤخذ كذلك عن العلماء. ولهذا من الاهتمام بمعرفة هذه الأصول الاهتمام بكلام العلماء، بالفتاوى المبثوثة في كتب أهل العلم من مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وكتاب ابن القيم رحمة الله جل وعلا عليه، كتاب ككتاب إعلام الموقعين، هذا كتاب عظيم حوى أصولا نافعة وقواعد جمة متعلقة بهذا الأصل، متعلقة بتجلية المسائل المنهجية التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم متحققا منها، سائرا على أصولها وقواعدها، ليضمن لنفسه هذا السير المتين والسير الواضح الجلي. ولهذا لا ينبغي بل لا يستهين بمثل هذه المسائل إلا من كان بعيدا عن النهج العلمي الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. ومعلوم أن المنهج يعرف قبل السير، ولهذا تجد في الجامعات وفي المدارس كلها يضعون المناهج التعليمية قبل أن يبدأ الطلبة في أخذهم للعلم وجلوسهم على كراسي التعلم في مثل هذه المدارس، فيعرف المنهج العلمي الذي تكون عليه هذه المدرسة أو تلك، ومن خلال ذاك المنهج يسير الطلبة جميعا لما لتحقيق النتائج وللوصول إلى المبتغى. ولهذا قالوا في المنهج هو الوسائل التي ينبغي أن تتبع للوصول إلى الغاية، الغاية المرجوة. ولهذا الاهتمام بمثل هذه القضايا والمسائل يجعل طلبة العلم ملتفين حول علمائهم، ملتزمين غرزهم، لأنهم يحتاجون إليهم، يحتاجون للرجوع إليهم لتجلية ما يحتاجونه من مثل هذه الأصول. ولهذا كلمة طيبة قالها أحد المشايخ الشيخ محمد بازمول عليه حفظه الله جل وعلا في خضم ما حدث للدعوة السلفية في هذه السنوات الأخيرة، ومن فتنة أولئك الذين انقلبوا على علمائهم وقلبوا لهم ظهر المجن وطعنوا فيهم وانتقصوهم وما إلى ذلك. قال أنا أرى أن السبب في هذا هو بعد هؤلاء عن أصول منهجهم، هؤلاء ابتعدوا عن أصول منهجهم. من أصول منهجهم أنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام، ومن الأصول عندهم أن المعصوم من عصمه الله جل وعلا، ولا عصمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه أصول مقررة لا يخالف فيها إلا منحرف خالف فيها الروافض فاعتقدوا العصمة في أئمتهم، وخالف فيها الصوفية واعتقدوا العصمة في شيوخهم، ووفق الله جل وعلا أهل الحق أهل السنة والجماعة للاعتقاد أن العصمة لا تكون إلا لمن عصمه الله جل في علاه، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعصوم من عصمه الله. ولهذا نصيحتي لأبناء هؤلاء أن يجتهدوا في الطلب، وهذا لا يخالف فيه أحد، وأن يسيروا في طلبهم هذا مع مراعاة منهجهم، وأن لا يزهدوا أو يزهدوا في هذه المسائل. وإذا قلت هذا أنا لا أقصد هذه المبالغة وهذا الغلو الذي نلحظه في بعض أبنائنا من اشتغالهم بهذه المسائل وتركهم جانب التحصيل العلمي والاجتهاد فيه، هذا خطأ وهذا على خلاف المنهج، وهذا على خلاف المنهج. المنهج ليس معناه أن تتكلم في زيد وعمر فحسب، لا، المنهج أن تجتهد في تعلم ما ينفعك أولا، في معرفة الأصول التي عليها تبني الفروع والتي بها تتحقق الوصول، وهذا لا بد منه، وأن تكون دائما وأبدا في اجتهاد على برنامج علمي رصين تسير فيه حتى لا تضيع وقتك. ومثل هذه الأمور توفر لنا أمرين اثنين، توفر لنا من وقتنا ووقتنا عزيز، وتوفر من جهدنا حتى لا نهدر هذه الأوقات ونبدد هذه الطاقات ثم لا نجني شيئا، وهذا نجده عند الكثير منا مع الأسف الشديد، لأنهم أهملوا هذه الأصول وساروا على غير المنهج القويم. ثم يأتي بعد هذا في ما يتعلق بأصول المنهج الجانب العملي بعد ذلك، الجانب العملي في أنفسنا في سلوكنا وفي تزكية نفوسنا، الجانب العملي في دعوتنا، وهذا لا بد منه حتى تكون الدعوة على وفق ما كان عليها الأولون، وهذا هو المطلوب. والكلام في هذا على كل حال يطول، ولكن هذه نبذة مختصرة عن أهمية معرفة وتحقق من المسائل المنهجية التي تعيننا وتحقق لنا بعد ذلك النتائج الأخرى المتعلقة بالجانب العلمي والجانب العملي. والله الموفق لنا ولسائر إخواننا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. ودائما وأبدا أنصح أبنائي إذا اختلفوا في مسألة ما أو أمر من أمور دينهم أن يرجعوا إلى كبارهم وأن يطرحوا عليهم إشكالاتهم. هذه المسائل مثلا يكتب فيها لمثل شيخنا الشيخ أبي عبد المعز أو لمثل غيره من إخوانه العلماء، وتتضح هذه الأمور، ولله الحمد والمنة. وقد صنف من العلماء في هذا العصر في هذه المسائل والقواعد الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا وسدد على الحق خطاه، فهي كتب نافعة في هذا الباب، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: مما شاع في أوساط الناس في بعض المناطق أنهم يرددون مثل هذه العبارات عند الغضب، يقولون مثلا دين الرب وربك ونفعل لربك وهكذا من مثل هذه العبارات، فما حكمها وهل يعتبر بعضها كفرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الألفاظ التي شاعت بين الناس في أيامنا وربما في بلدنا خاصة من استعمال لفظ الجلالة أو لفظ الرب، وخاصة عند الغضب وتكون على صيغة لعن وسب، هذا يعني أقل ما يقال فيه أنه من سوء الأدب، أنه من سوء الأدب مع الله عز وجل، وهو أعظم من أمرنا بالتأدب معه، إذ أن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو أول وأرفع أنواع الأدب. فالمسلم الواجب عليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه وإذا غضب الذي ينبغي عليه والذي علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام هو أن يذكر ربه تبارك وتعالى. الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا هو الواجب علينا، لأن هذا من الشيطان، والغضب لا يأتي بخير، والغضب سبب لعظائم وطامات، نسأل الله العفو والعافية. ومثل هذه الألفاظ لا يعني نطلق عليها وعلى أصحابها أنهم ممن سب الله عز وجل أو تعدى هذا الحد، لأننا نعتقد الاعتقاد الجازم أن سب الله تبارك وتعالى كفر مخرج عن ملة الإسلام، وبمعنى أنها ردة، وأن الواقع فيه تطبق عليه أحكام المرتد، فتطلق زوجته، وإذا مات على هذا الحال لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه مات كافرا بالله عز وجل. هذا ليس بالأمر الهين، هذا أمر خطير جدا. وقد يكون هذا الفعل وتلفظ هذه الألفاظ بريد إلى مثل هذا، يعني سبب للوقوع في هذا السب أو في هذا اللعن. يعوض الإنسان لسانه مثل هذه الألفاظ، ثم بعد ذلك يسهل عليه الوقوع فيما هو شر منها، ويستهين بمثل تلك القبائح عياذا بالله جل وعلا. ولهذا الواجب عليه أن يحجم عن هذه الألفاظ، وأن يبتعد عنها، وأن يتركها، وأن يستبدلها بما هو سبب لدفع الشر عنه. يذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا اشتد غضبه حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، يعني لأذهب الله جل وعلا عنه ما يجد من شدة هذا الغضب. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءه مثل هذا استعاذ بالله جل وعلا، ذكر الله، سمى الله تبارك وتعالى، فإن هذا يذهب عنه هذا البلاء، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السائل: هل من نصيحة توجهونها لطالب علم يجتهد في الطلب لكنه مقصر في باب الدعوة والنصيحة ومخالطة الناس، بحجة أن جل وقته موجه لطلب العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما شاء الله، هذا شيء طيب إذا كان جل وقته يقضيه في الطلب، لكن يعني الطلب هذا له غاية، وغاية الطلب هو العمل حتى يرتقي للعمل بما تعلم، لأن العلم قبل القول والعمل. فإذا كانت هذه طريقه وهذا سبيله، لأن هذا ابتعد عن أصول منهجه، لأن احنا في منهج أهل السنة والجماعة من الأصول المنهجية المهمة أننا لا نتعلم لأجل أن نتعلم فحسب، بل نتعلم لنرفع الجهل عن أنفسنا، نتعلم لأننا نتقرب إلى الله جل وعلا بتعلمنا، إذ طلب العلم قرب من أجل القربات. نتعلم لنصحح عبادتنا، وهذا مطلب من أهم المطالب. نتعلم لنعمل بعلمنا، لندعو إلى الله جل وعلا. أنت تتعلم وتمر على النصوص التي فيها الأمر بالدعوة إلى الله جل وعلا. ما هو حظك من هذه النصوص؟ أنك علمت أن الله جل وعلا قال: ادعو إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فحسب. أم أنك تسعى لهذا الأمر؟ ونحن دائما وأبدا لسنا بمعزل عمن سبقنا ولا عمن عايشنا. نحن نعيش ونسير على وفق سير من سبقنا، وهم سلفنا الذين بارك الله جل وعلا في أوقاتهم وفي جهودهم وفي علمهم، فكانوا متعلمين، بل كانوا علماء عاملين مجتهدين دعاة إلى الحق ناصحين. وارجعوا إلى تراجمهم. ولهذا أنا دائما وأبدا أنصح بالرجوع إلى تراجم أهل العلم وسيرهم العطرة. ولا أجد أفضل، هذا في حدود علمي، أفضل من كتاب الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، سير أعلام النبلاء. تجد في هذه السير من الفوائد ومن الدرر الشيء الكثير التي تجلي لك وتوضح لك هذا الطريق. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لأوقات إخواننا وأبنائنا وفي جهودهم، ولكن إن ظنوا أن هذا يكفيهم ويغنيهم عما بعده فهم مخطئون. والواجب عليهم، لأن الطالب لا ينال بركة العلم إلا إذا عمل بما علم، كما جاء في الأثر: هتف العلم بالعمل، إلا استجاب له وإلا ارتحل. يتركه لأنه هذا لا يصلح لهذا الخير العظيم، لأن العلم نور وخير. يحرمه العبد بالزلة وبالخطأ وبالانحراف. وبعض الشباب مع الأسف الشديد يستهينون بأمور هي عند الله عظيمة، يستهينون بأمور ويظن أن اشتغاله بالدعوة هذا من نوافل الأعمال، وأنه مضيع للأوقات، وأنه سيكون على حساب وقت تحصيله. هذا خطأ، بل خطأ فادح عياذا بالله. هؤلاء ما تعرفوا على طريقة أسيادهم من علماء هذه الأمة وأئمتها، كيف كانت أوقاتهم، كيف كانوا في تعليمهم لغيرهم، كيف كانوا في نصحهم لمن حولهم. انظر إلى حال من عايشنا منهم، الشيخ العثيمين رحمة الله جل وعلا عليه، أو الشيخ ابن باز، أو الشيخ الألباني، وغيرهم من هؤلاء الأئمة. كانت لهم تلك اللقاءات، وكانت لهم تلك الرحلات الدعوية، وكانت لهم تلك المجالس الحافلة هنا وهناك. مشوا شرقا وغربا في البلاد يدعون إلى الله تبارك وتعالى، وهم أعلم هذه الأمة في هذا الزمان. وأعرف بمثل هذه القضايا من غيرهم. الشيخ ابن باز لا يكاد يخلو مجلس من مجالسه إلا ويحث فيه على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهؤلاء دائما وأبدا أمثال هؤلاء تجد أنهم لا أثر لهم في حياة الناس، ولهذا سينصرف وتنصرف غاياتهم إلى أمور أخرى. عرفنا بعضا منهم أصبح لا هم له ولا شغل له إلا الجمع وتأليف بعض الرسائل ينال منها كسرة أو خبزة، ولا يهتم لا في قضية الرسالة هذه كان لها أثرها في إخوانه، نفعها، وما إلى ذلك من مثل هذه القضايا. هذا نسأل الله جل وعلا أن يبعد مثل هذا عن أبنائنا، وأن يوفقهم للسير الحسن وللنهج القويم في هذه المسائل. والأمة ترجو من طلبتنا أن يكونوا علماء هذه الأمة، علماء الأمة مستقبلا. والعالم إذا لم يكن عاملا، إذا ما مارس الدعوة إلى دينه وإلى هدي نبيه واجتهد في نشر سنته في الناس، هذا كيف سيكون له أثره في حياة الناس؟ هذا يظهر. وأرجع دائما وأبدا، أعود وأكرر الرجوع إلى السير وتراجم من سبقنا، كيف كانوا شعلة علمية وعملية منذ صغرهم. أدرس حياة أو ترجمة الحافظ الحكمي عليه رحمة الله، هذا العالم بل الإمام الشاب كيف كان متعلما وعالما وداعية وناصحا في سن مبكرة، رحمة الله جل وعلا عليه وعلى سائر علماء هذه الأمة، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السائل: هناك أخت اشترت كمية من الذهب بالتقسيط ولم تكن على علم بحرمة هذه المعاملة، فدفعت القسط الأول من المبلغ، ثم علمت بالحكم وقررت فسخ العقد، لكن البائع رفض ذلك، فكيف تتصرف؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذه يقال لها كما جاء في المثل: يداك أوكتا وفوك نفخ. يعني هذه مشكلتها مسألة منهجية قبل أن تكون مسألة حكمية أو عملية، لأنها الواجب عليها وعلى غيرها أن تتعلم قبل أن تعمل، لأن العلم قبل القول والعمل. وهذه ما تعلمت ولا سألت ولا تفقهت، ثم أقدمت على عمل هي فيه في كبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهو الربا. وهذا نوع من أنواعه، ربا النسيئة. لا يجوز الأجل في الذهب مع غيره أو الفضة مع غيرها، الواجب أن يكون يدا بيد، هاء وهاء كما جاء في الحديث. وما دام أنها وقعت في هذا الأمر، قد تعذر، أقول قد تعذر بجهلها وتستغفر ربها جل وعلا من ذنبها، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويتجاوز عنها. هذه المعاملة التي بقي منها شيء وذهبت إلى هذا البائع أو هذا الصائغ، لأن هذا لا يقبل بمثل هذا، لأنه هو أصلا مرابي، هو مرابي، وغالب هؤلاء الصاغة قد نبه ونصح في هذا الباب، إلا أن فتنة المال أبت عليهم الرجوع إلى الحق في مثل هذه المسائل. هي من جهتها تستغفر الله وتتوب إليه جل وعلا، ومن جهة أخرى توقف ما بقي من هذه المعاملة، ترد له ما بقي لم يسدد من هذا الذهب. هي تقول رفض في هذا الباب، الله أعلم يعني كيف تصنع بالباقي هذا. وأسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليها، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السائل: كيف يكون التعامل الشرعي مع بعض إخواننا الذين يحصل منهم التساهل في التعامل مع المخالفين والتفاعل مع المدرسات وخاصة المتبرجات منهن، رغم نصيحة هؤلاء الإخوة عدة مرات؟ فنرجو نصيحة لنا ولهم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه كذلك تدخل تحت ما أسلفنا ذكره من المسائل المنهجية التي ينبغي أن تعلم، والتي ينبغي أن يكون طالب العلم فيها على بصيرة. كيف يعامل المخالفين وكيف يكون تعامله معهم؟ قد يأتيه الشيطان مثلا ويلبس عليه في هذا الباب، وأنك في جامعة أو في مدرسة أو في معهد من المعاهد، وأنك تحتاج إلى مثل هذه المعاملات بمثل هذه الصورة من التي فيها الانبساط لهم والتمادي في مخالطتهم والتودد إليهم. هذا في الحقيقة مخالفة من المخالفات الواضحات. هذا إذا ابتلي بمثل هذا يعني على الأقل يكتفي بالحد الأدنى ولا يزيد عليه. الحد الأدنى مثلا الحضور، إذا كان الحضور إجباريا يكتفي بحضوره وليجمع المادة التي يردها إليه، لأنه مع الأسف الشديد بعض المواد لا يجوز أصلا دراستها، دراسة المنطق ودراسة القوانين الوضعية ودراسة مثل هذه الأمور، هذه أنت تحضر فيها وترد وترد البضاعة لصاحبها وأنت قلبك يلفظها ويبغضها ديانة لله تبارك وتعالى. أما أنك يعني تحضر وبعد ذلك تناقش ويعني تطيل النقاش وما إلى ذلك، وخاصة إذا كان الطرف الثاني مثلا مخالف لك منهجيا وعقديا ومخالف لك سلوكيا، ما أدرينا ابتلينا بهذا التدريس النساء للرجال للفحول، والأدهى والأمر أنهن أن البعض، أنا ما أدري يعني عهدي بالجامعة قديم، البعض في أيامنا ما كان هذا الشر وهذا البلاء ولله الحمد والمنة، البعض نقول بعض ولا الأكثر لا تدري، البعض أو غالبهن متبرجات، هذا شر على شر، ظلمات بعضها فوق بعض. لا ينبغي على الطالب المستقيم على أمر دينه أن تكون له خلطة بهن أبدا، حتى إذا استطاع أن لا يقابلها بتاتا فهذا الأصلح له في دينه وفي خلقه، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني خلاصة القول في هذا الباب أن الطالب عليه أن يراقب الله عز وجل في أعماله كلها، ولا يتمادى في مثل هذا الشر. يكفيه شرا أنه في مدرسة ربما مختلطة، يزيد في الانغماس في هذا الشر بمثل هذه المخالفات. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإخواننا بعيوبنا ويطهر قلوبنا من مثل هذه الرذائل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو المستوى العلمي الذي يؤهل الطالب ليكون إماما في المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو الأصل الذي دلت عليه سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن الناس يأمهم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإذا كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. هذه هي الضوابط التي يقدم فيها الإمام، الإمام المقصود به الإمام الخاصة، إمامة الصلاة، لا الإمام العامة. ومن المؤهلات أن يكون على الحد الأدنى من الفقه في العبادات وخاصة في الصلاة. يعني شيء مؤسف جدا أن يتقدم لإمامة الناس من لا يحسن صلاته، من لا يحسن صلاته ولا يحسن كيف يصحح صلاته إذا وقع منه سهو أو خلل أو ما إلى ذلك. هذه كارثة، لأن الإمام المفروض أنه يعلم الناس كيف يصلون وكيف يصححون صلاتهم وما إلى ذلك، وما تعلق كذلك بالمسائل الفقهية الأخرى المتعلقة بباقي الأركان كالصيام والحج والاعتمار. الإمام قد يأتيه من المصلين من يسأله أن يعلمه كيف يحج، قال أنا خرجت في القرى رايح الحج، يا فضيلة الشيخ علمني كيف نحج. لا يصلح أن يقول له أنا ما نعرفش، ما حجيت ولا أعرف أحكام الحج، لا يستقيم هذا. إذا من يعلمه؟ فالواجب عليه هذا الحد الأدنى، ويبقى دائما نحن لا ندعي أننا بلغنا المرتبة المرجوة والمطلوبة في هذا الباب، إلا أن هناك حد أدنى لا بد من تحققه وتحقيقه. والإمام يجتهد في أثناء أداء مهامه وفي أثناء إمامته يستزيد من العلم الشرعي ويجتهد في التعلم وتعليم الناس. ونسأل الله عز وجل أن يوفقه وسائر أئمتنا لما فيه الخير والصلاح، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول حتى تحكم على فرقة معينة لا بد أن تقرأ من مصادرها ومن كتب أصحابها ولا تحكم عليهم من خلال كلام غيرهم عليهم، لأن هذا ليس من الموضوعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه شنشنة معروفة جهتها، وهؤلاء في الحقيقة يخادعون الناس، والسماع لهم والسير على افتراءاتهم يؤدي بأبنائنا إلى الانحراف، إذا كان سلفنا يوجهون وهم الصادقون العالمون الناصحون إلى مجانبة أهل الأهواء والبعد عنهم وترك الجلوس إلى مجالسهم والنظر في كتبهم، مجرد النظر في كتبهم ينهون عنه، وهذا المسكين يقول وينصح الناس، إن شاء الله يكون يعني صادق في نيته ولا يكون مبيت لأمر فيه خطورة على أبنائنا وشبابنا. نسأل الله عز وجل أن يكفيهم شر الأشرار جميعا. فهذا يدعو إلى الانحراف بهذه الطريقة. يعني كل إنسان، يعني احنا ما عندنا خبر الثقة ولا عندنا من نثق بعلمه وبحجته وقوله حتى نرجع إلى أهل الباطل وننظر في كتبهم، هذا فساد عظيم، نسأل الله العافية. هذا لا يقوله إلا ملبس، وهذا تلبيس مفضوح، لأنه له من سبقه في هذا ومعروف أمرهم وحالهم، نسأل الله العفو والعافية. فنقول لهذا، هذا منهج خاطئ ومنهج منحرف، حتى نعرف حقيقة فرقة ما لا بد من الرجوع إلى مصادرها وإلى كتبها وما فيها من الشر وما فيها من التلبيس وما فيها من الشرور. هذا لعمري كما يقال هو الضلال المبين. نحن تكفينا ويكفينا تحذير الناصحين، ولهذا لا بد لنا أن نعرف رجالنا، مثل ما كان السلف يقولون سموا لنا رجالكم، لأن تسميتهم تعرفهم. احنا ما عندناش المجاهيل، ولا نأخذ شيء من ديننا عن مجاهيل أبدا، لما هوش قادر يعرف بنفسه هذا لا يحتاج إلى أن يبين للناس، حتى يتربى الناس على أصل من الأصول الفاسدة، يقولوا عادي يأخذوا عن مجاهيل أبدا. فإذا عرفنا رجالنا وأئمتنا وساداتنا أخذنا عنهم، وكانوا هم الرجال الثقات أخذنا عنهم. وإذا سمي لنا رجال غير أولئك تركنا الأخذ عنهم. هذه هي الفائدة، هذه هي الفائدة، وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة من أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل وغيرهم. هذه القواعد المنهجية ساروا عليها جميعا، ونحن كذلك لا سبيل لنا إلا السير عليها. احنا في زماننا فقط، في زماننا لو كلام من نسب إلى واحد معروف منحرف تكفيري ولا حزبي ولا ما لا يعرف إلا بالدعوة إلى هذا، هذا ابتداء كلامه يرد، ولا ما لا أقول لا يقبل، يرد ولا ينظر إليه، يكفي أنه نصب هذا الكلام. وإذا العكس، نصب الكلام لمن نثق بعلمه ودينه ومنهجه، ابتداء عندنا القبول، نقول ابتداء لأننا بعد ذلك كائنا من كان هذا القائل، العبرة في قوله إنما في دليله لا في قوله، فإذا وافق الحق أخذنا بكلامه، وإذا خالفه رددناه. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه المقولة السلفية المنهجية العظيمة التي قالها إمام أهل السنة في زمانه وفي سائر الأزمنة الإمام مالك عليه رحمة الله جل في علاه. فهذا كلام خطير ينبغي أن ينصح هذا الأخ أو هذا الشاب، خاصة إذا كان سلفيا. هذا سلفي لبس عليه، هذا سلفي لبس عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يحفظ أبناءنا من كل سوء وتلبيس، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يمر الطالب الجامعي خلال دراسته بكثير من الإشكالات والمسائل المستغلقة، فضلا عن الشبهات التي يطرحها المخالفون في الجامعة، كيف يصنع حيال ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
أعيد سؤال.
قال: يمر الطالب الجامعي خلال دراسته بكثير من الإشكالات والمسائل المستغلقة، فضلا عن الشبهات التي يطرحها المخالفون، فكيف يصنع حيال ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، من المسائل المنهجية المهمة أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يغتر بما عنده، أن يغتر بما تعلم أو أن يغتر بما تحصل ويظن أنه بلغ المنزلة وأنه استغنى عن غيره. أبدا، مهما بلغ الإنسان من درجة في العلم، أنتم تسمعون ربما ولا مر عليكم هذا، كيف علماء يجلسون للشيخ العباد في صوتية له مع الشيخ الألباني. الشيخ العباد في يعني أيامه كان شيخا عالما إماما، كان مديرا للجامعة الإسلامية، ويجلس عند الشيخ الألباني كما يجلس أي طالب له قدره ومنزلته. المهم أن أمثال، وكذلك يفعل في مجالس هو يقول عنه شيخه ووالده الشيخ بن باز رحمة الله جل وعلا عليه، كان نائبا له في الجامعة الإسلامية أيام كانت الرئاسة للشيخ بن باز رحمة الله على الجميع أحياء وأمواتا، ويجلسون لهؤلاء الأئمة. بل عندنا احنا وطلبة العلم يعرفون هذا من المسائل المتعلقة بعلم الحديث، رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأصاغر عن الأكابر، هذا أصل. ولكن رواية الأكابر عن الأصاغر يعني الشيخ يجلس لتلميذه ويروي عن تلميذه، وهذا وقع للإمام البخاري. الإمام البخاري علي بن المديني شيخه، وروى عنه وجلس في مجالسه رحمة الله على الجميع، وهكذا. ولهذا هذه الإشكالات ولا بد منها، لا بد أن تصادفك وأن تعترض سبيلك في الطلب مثل هذه المسائل، فأنت حينها ترجع إلى مشايخك وعلمائك، ترجع إلى الكتب تبحث وتجتهد، أو ترجع إلى أشخاصهم الذين تعايشهم، وتزيل هذه الإشكالات بالعلم. والله جل وعلا قسم الناس إلى عالم وغير عالم يحتاج إلى أن يتعلم. قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جعل الناس على قسمين، قسم يعلم وقسم لا يعلم، وأمر الذي لا يعلم أن يرجع إلى الذي يعلم فيعلمه، وهكذا مثل هذه الأمور. ولهذا من أسباب الثبات على الحق لزوم غرز العلماء في كل شيء، في كل شيء بالرجوع إليهم فيما أشكل. وأنا دائما وأبدا أنصح أبنائي وإخواني ممن يستفيد من الدروس العلمية المسجلة أنه دائما وأبدا تكون عنده كراسة يسجل فيها الإشكالات ويسجل فيها الأمور التي تعترضه ويحتاج إلى تجليتها أو الإجابة عنها. وأول فرصة جيه يجلس لأحد هؤلاء العلماء يطرح عليه هذه الإشكالات. والله تبارك وتعالى جعل من أسباب التعلم السؤال، من أسباب التعلم السؤال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السائل: ما هي الطريقة التي تبقي طالب العلم مرتبطا بالعلم الشرعي بعد تخرجه من الجامعة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال ذكرني بكلمة طيبة قالها أحد علمائنا رحمة الله جل وعلا عليه، ممن وفقنا الله جل وعلا للجلوس إليهم والاستفادة منهم بل والتمتع بحديثهم ودررهم، الشيخ المحدث حماد الأنصاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا الإمام كان يقول على هذه الشهادات بأنها شهادات زور. يجي واحد تحصل على الدكتوراه يقول له أعطوك شهادة الزور، لأنه في الحقيقة لا تعبر عن حقيقة مستوى، لأن هؤلاء طلبة المشايخ عرفوهم وعايشوهم وعرفوا مستواهم، عرفوا أنه يعني هذه الدكتوراه يعني الشهادة العليا، الشهادة العليا. احنا قديما كنا إذا سمعنا دكتور يعني هذه اللفظة كانت لها هيبة، والآن مع الأسف الشديد إذا شفنا هذاك الدال عرفنا. وعلى كل حال والناس يتفاوتون في مثل هذا، ونسأل الله أن يصلح شأننا كله. المهم هذا الإنسان إذا أخذ هذه الشهادة واعتقد أنه وصل، هذه هي المقتلة بالنسبة له والمهلكة له. هذا ما ليس بشيء، هذه التخرجات وهذه الشهادات ليست بشيء يا أبنائي. الإنسان إذا تخرج هذه بداية أمره في هذا السبيل في طلبه. ربما بعد التخرج تحصل على بعض الأصول التي يسير عليها، أو بعض أخذ مفتاح الذي به ولوج باب العلم، ثم بعد ذلك لابد له من مجالسة المشايخ، لابد له من الاجتهاد بالليل والنهار حتى يرتقي في سلم العلم، ومهما بلغ فيه مرتبة يحذر كل الحذر أن يظن أنه وصل، أن يظن أنه وصل وأنه أصبح عالما، يبقى يعتقد في نفسه أنه كذلك، يعني أنه طالب علم إلى آخر رمق من حياته، كما كان علماؤنا وأئمتنا سواء من المتقدمين أو من المتأخرين. نسأل الله عز وجل أن يرحمهم برحمته الواسعة، فإنهم والله نصحوا وبلغوا وبينوا وربوا الطلبة على مثل هذه الأمور حتى لا يغتر الإنسان بنفسه. المتخرج عليه أن يرجع إلى أهله وقومه عملا بقول ربه فلولا نفر من كل طائفة من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال الله عز وجل ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، هذا هو المقصود. ترجع أنت لقومك لأهلك لتنذرهم ولتعلمهم وتتعلم معهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا وعلى إخواننا بالسير على وفق هذا النهج القويم، وأن لا يميتنا إلا على ذلك، وأن نعرف قدر أنفسنا. هذه خذوها من أخ ناصح لكم، أن نعرف قدر أنفسنا وأن نعرف قدر غيرنا ممن أمرنا الله جل وعلا بمعرفة قدرهم، عملا بقوله أنزل الناس منازلهم، وبقوله ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. وإلى لقاء آخر بإذن الله جل في علاه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 16 بعد 100 الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 15 من شهر جماد الآخرة عام 42 و400 وألف، الموافق 28 من شهر جوز في عام 2021. ومع الأسئلة، يقول السائل الأول قال أرجو أن تبينوا لنا أهمية المنهج بالنسبة لطالب العلم، لأن هناك من يهون من شأن المسائل المنهجية إما لانشغاله بطلب العلم أو لاعتقاده أن المسائل المنهجية خوض فيما لا ينبغي الخوض فيه. وما هي المنهجية العلمية التي تنصحون بها لمن أراد أن يتأصل في المنهج؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله عز وجل على تجدد هذا اللقاء، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ومع السؤال الأول من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بما ذكره السائل، وهذه في الحقيقة شبهة يثيرها بعض أبنائنا مع الأسف الشديد، يحاولون من خلالها التهوين من المسائل المنهجية، وهذه المسائل في الحقيقة هي التي تضبط العلم، وهي التي تضمن للطالب السير الموفق والسير الحسن في طلبه. هذه المسائل أو مصطلح على تسميته بالمنهج هي مجموعة الأصول والقواعد التي ذكرها العلماء، وهي مبثوثة في كتب الاعتقاد وكتب الاعتقاد المسند، خاصة من كتب أئمة السلف ككتاب السنة للإمام أحمد وغيره، أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي والإبانة لابن بطة وغيرها من هذه الكتب النافعة العظيمة، أو تلكم المنظومة البهية التي حوت أصولا منهجية عظيمة، ألا وهي نونية القحطاني رحمة الله جل وعلا على الجميع. فمن أهمل هذه المسائل وأهمل هذه الأصول فإنه سيتعب نفسه، وفي النهاية لا يجني كثيرا من الفوائد، ولا يحصن نفسه من المزالق المحيطة به من كل جانب، فتن الشبهات التي تترقب شبابنا في كل وقت وحين وفي كل ناد من النوادي، وأهل البدع والأهواء يتربصون بأبنائنا، يثيرون عليهم بعضا من الشبهات، تلك الشبهات تكون سببا في انحرافهم. ولهذا إذا كان الطالب على المنهج السوي فإنه لا يخدع بمثل هذه الشبهات، ويكون ولله الحمد والمنة محصنا في منهجه من هذه الأصول، معرفة عمن يؤخذ هذا العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا أصل من الأصول أصله أئمة السلف، ينسب إلى ابن سيرين، إلا أنه أثر عن الكثير من أئمة التابعين بل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه المنهج السوي الذي كانوا عليه وساروا عليه. إذ أن المنهج في تعريف العلماء هو الطريق الواضح البين، بمعنى أن هذه اللفظة اصطلح على تسميتها ابتداء في المسائل الدعوية، وأصبحت تطلق ويراد بها جميع المسائل السلوكية، سواء المتعلقة بالدعوة إلى الله جل وعلا والطريقة السوية في السير فيها، لأن هذا مما أوجبه الله جل وعلا على الناس جميعا، وأوجبه خاصة على خواصهم من العلماء ومن طلبتهم أن يدعوا إلى الله عز وجل، لأن شرط الدعوة أن تكون على بصيرة، أن تكون على بصيرة أي على علم ودراية، وأن تكون على الطريقة المرضية، والطريقة المرضية هي التي تكون على منهج الأولين، على منهج الأولين، على منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من صحبه الكرام. وتتعدى جميع المسائل، فهي تشمل المسائل المتعلقة بالاعتقاد أولا، ولهذا الأمور المنهجية في باب الاعتقاد تحفظ السير في هذا الفن وفي هذا العلم الذي هو أهم العلوم على الإطلاق، لأنه متعلق بمعرفة الله عز وجل، وشرف العلم بشرف المعلوم كما يقال. فإذا انتهج الطالب المنهج السوي والطريقة الواضحة البينة في أخذه للعقيدة، بأن لا يأخذها إلا عن الأثبات والثقات، وأن لا يأخذها إلا عن أهل هذا الشأن، وأن لا يسير فيها إلا على الأصول السلفية العظيمة، أن هذه العقيدة مسائلها مسائل توقيفية لا دخل للعقل ولا للاجتهاد فيها، وسار على هذا النهج أن هذه العقيدة مصادرها ربانية، مصادرها هي الوحي، كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويسير على وفق هذا الطريق، فإنه يكون طريقا آمنا بإذن الله عز وجل. وهكذا هذه الانحرافات التي وقعت في الأمة وهي محسوبة على الإسلام والإسلام منها بريء، وهي محسوبة على السنة وهي مخالفة لأصولها، حتى أنهم عقدوا ذاك المؤتمر المشؤوم ليثبتوا أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية. كيف يكون ذلك وهؤلاء يخالفون أصول أهل السنة والجماعة، يقدمون العقل على النص وعلى الوحي، ويتبجحون بهذا ويعلنونه ويذيعونه، وهذا خلاف لما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، إذ أن السلف هم المرجع في مثل هذه الأمور كلها. ومن الأصول المنهجية المتعلقة بالدعوة البدء بالتوحيد، لأنه أهم المسائل على الإطلاق، وطوائف أخرى تخالف هذا الأصل، بل إن البدء بالتوحيد عندهم مخالف للحكمة في الدعوة، لأن التوحيد يزعمون أنه يفرق الأمة عياذا بالله جل وعلا. نعم، يفرق الأمة بين موحد ومشرك، حتى يتبين الناس طريقهم ويتعرفوا على حسن مسلكهم في مثل هذه الأمور كلها. هذه المسائل التي اصطلح على تسميتها بالمسائل المنهجية هذه تؤخذ كما ذكرت من تلك المصادر السلفية والمراجع السنية، كما تؤخذ كذلك عن العلماء. ولهذا من الاهتمام بمعرفة هذه الأصول الاهتمام بكلام العلماء، بالفتاوى المبثوثة في كتب أهل العلم من مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وكتاب ابن القيم رحمة الله جل وعلا عليه، كتاب ككتاب إعلام الموقعين، هذا كتاب عظيم حوى أصولا نافعة وقواعد جمة متعلقة بهذا الأصل، متعلقة بتجلية المسائل المنهجية التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم متحققا منها سائرا على أصولها وقواعدها ليضمن لنفسه هذا السير المتين والسير الواضح الجلي. ولهذا لا ينبغي بل لا يستهين بمثل هذه المسائل إلا من كان بعيدا عن النهج العلمي الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. ومعلوم أن المنهج يعرف قبل السير، ولهذا تجد في الجامعات وفي المدارس كلها يضعون المناهج التعليمية قبل أن يبدأ الطلبة في أخذهم للعلم وجلوسهم على كراسي التعلم في مثل هذه المدارس، فيعرف المنهج العلمي الذي تكون عليه هذه المدرسة أو تلك، ومن خلال ذاك المنهج يسير الطلبة جميعا لما لتحقيق النتائج وللوصول إلى المبتغى. ولهذا قالوا في المنهج هو الوسائل التي ينبغي أن تتبع للوصول إلى الغاية، الغاية المرجوة. ولهذا الاهتمام بمثل هذه القضايا والمسائل يجعل طلبة العلم ملتفين حول علمائهم، ملتزمين غرزهم، لأنهم يحتاجون إليهم، يحتاجون للرجوع إليهم لتجلية ما يحتاجونه من مثل هذه الأصول. ولهذا كلمة طيبة قالها أحد المشايخ الشيخ محمد بازمول عليه حفظه الله جل وعلا في خضم ما حدث للدعوة السلفية في هذه السنوات الأخيرة ومن فتنة أولئك الذين انقلبوا على علمائهم وقلبوا لهم ظهر المجن وطعنوا فيهم وانتقصوهم وما إلى ذلك، قال أنا أرى أن السبب في هذا هو بعد هؤلاء عن أصول منهجهم، هؤلاء ابتعدوا عن أصول منهجهم. من أصول منهجهم أنه كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. ومن الأصول عندهم أن المعصوم من عصمه الله جل وعلا، ولا عصمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه أصول مقررة لا يخالف فيها إلا منحرف، خالف فيها الروافض فاعتقدوا العصمة في أئمتهم، وخالف فيها الصوفية واعتقدوا العصمة في شيوخهم. ووفق الله جل وعلا أهل الحق أهل السنة والجماعة للاعتقاد أن العصمة لا تكون إلا لمن عصمه الله جل في علاه، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمعصوم من عصمه الله. ولهذا نصيحتي لأبناء هؤلاء أن يجتهدوا في الطلب، وهذا لا يخالف فيه أحد، وأن يسيروا في طلبهم هذا مع مراعاة منهجهم، وأن لا يزهدوا أو يزهدوا في هذه المسائل. وإذا قلت هذا أنا لا أقصد هذه المبالغة وهذا الغلو الذي نلحظه في بعض أبنائنا من اشتغالهم بهذه المسائل وتركهم جانب التحصيل العلمي والاجتهاد فيه، هذا خطأ وهذا على خلاف المنهج، وهذا على خلاف المنهج. المنهج ليس معناه أن تتكلم في زيد وعمر فحسب، لا، المنهج أن تجتهد في تعلم ما ينفعك، أولا في معرفة الأصول التي عليها تبني الفروع والتي بها تتحقق الوصول، وهذا لا بد منه، وأن تكون دائما وأبدا في اجتهاد على برنامج علمي رصين تسير فيه حتى لا تضيع وقتك. ومثل هذه الأمور توفر لنا أمرين اثنين، توفر لنا من وقتنا ووقتنا عزيز، وتوفر من جهدنا حتى لا نهدر هذه الأوقات ونبدد هذه الطاقات ثم لا نجني شيئا. وهذا نجده عند الكثير منا مع الأسف الشديد، لأنهم أهملوا هذه الأصول وساروا على غير المنهج القويم. ثم يأتي بعد هذا في ما يتعلق بأصول المنهج الجانب العملي بعد ذلك، الجانب العملي في أنفسنا في سلوكنا وفي تزكية نفوسنا، الجانب العملي في دعوتنا، وهذا لا بد منه حتى تكون الدعوة على وفق ما كان عليها الأولون، وهذا هو المطلوب. والكلام في هذا على كل حال يطول، ولكن هذه نبذة مختصرة عن أهمية معرفة وتحقق من المسائل المنهجية التي تعيننا وتحقق لنا بعد ذلك النتائج الأخرى المتعلقة بالجانب العلمي والجانب العملي. والله الموفق لنا ولسائر إخواننا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. ودائما وأبدا أنصح أبنائي إذا اختلفوا في مسألة ما أو أمر من أمور دينهم أن يرجعوا إلى كبارهم، وأن يطرحوا عليهم إشكالاتهم. هذه المسائل مثلا يكتب فيها لمثل شيخنا الشيخ أبي عبد المعز أو لمثل غيره من إخوانه العلماء، وتتضح هذه الأمور، ولله الحمد والمنة، وقد صنف من العلماء في هذا العصر في هذه المسائل والقواعد الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا وسدد على الحق خطاه، فهي كتب نافعة في هذا الباب، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: مما شاع في أوساط الناس في بعض المناطق أنهم يرددون مثل هذه العبارات عند الغضب، يقولون مثلا دين الرب وربك ونفعل لربك وهكذا من مثل هذه العبارات، فما حكمها وهل يعتبر بعضها كفرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الألفاظ التي شاعت بين الناس في أيامنا وربما في بلدنا خاصة من استعمال لفظ الجلالة أو لفظ الرب، وخاصة عند الغضب وتكون على صيغة لعن وسب، هذا يعني أقل ما يقال فيه أنه من سوء الأدب، أنه من سوء الأدب مع الله عز وجل، وهو أعظم من أمرنا بالتأدب معه، إذ أن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو أول وأرفع أنواع الأدب. فالمسلم الواجب عليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وإذا غضب الذي ينبغي عليه والذي علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام هو أن يذكر ربه تبارك وتعالى: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا هو الواجب علينا، لأن هذا من الشيطان، والغضب لا يأتي بخير، والغضب سبب لعظائم وطامات، نسأل الله العفو والعافية. ومثل هذه الألفاظ لا يعني نطلق عليها وعلى أصحابها أنهم ممن سب الله عز وجل أو تعدى هذا الحد، لأننا نعتقد الاعتقاد الجازم أن سب الله تبارك وتعالى كفر مخرج عن ملة الإسلام، وبمعنى أنها ردة، وأن الواقع فيه تطبق عليه أحكام المرتد، فتطلق زوجته، وإذا مات على هذا الحال لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه مات كافرا بالله عز وجل. هذا ليس بالأمر الهين، هذا أمر خطير جدا. وقد يكون هذا الفعل وتلفظ هذه الألفاظ بريد إلى مثل هذا، يعني سبب للوقوع في هذا السب أو في هذا اللعن، يعوض الإنسان لسانه مثل هذه الألفاظ، ثم بعد ذلك يسهل عليه الوقوع فيما هو شر منها، ويستهين بمثل تلك القبائح عياذا بالله جل وعلا. ولهذا الواجب عليه أن يحجم عن هذه الألفاظ وأن يبتعد عنها وأن يتركها وأن يستبدلها بما هو سبب لدفع الشر عنه، يذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا اشتد غضبه حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، يعني لأذهب الله جل وعلا عنه ما يجد من شدة هذا الغضب. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءه مثل هذا استعاذ بالله جل وعلا، ذكر الله، سمى الله تبارك وتعالى، فإن هذا يذهب عنه هذا البلاء، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السائل: هل من نصيحة توجهونها لطالب علم يجتهد في الطلب لكنه مقصر في باب الدعوة والنصيحة ومخالطة الناس بحجة أن جل وقته موجه لطلب العلم؟
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما شاء الله، هذا شيء طيب إذا كان جل وقته يقضيه في الطلب، لكن يعني الطلب هذا له غاية، وغاية الطلب هو العمل حتى يرتقي للعمل بما تعلم، لأن العلم قبل القول والعمل. فإذا كانت هذه طريقه وهذا سبيله، لأن هذا ابتعد عن أصول منهجه، لأن احنا في منهج أهل السنة والجماعة من الأصول المنهجية المهمة أننا لا نتعلم لأجل أن نتعلم فحسب، بل نتعلم لنرفع الجهل عن أنفسنا، نتعلم لأننا نتقرب إلى الله جل وعلا بتعلمنا، إذ طلب العلم قرب من أجل القربات، نتعلم لنصحح عبادتنا، وهذا مطلب من أهم المطالب، نتعلم لنعمل بعلمنا، لندعو إلى الله جل وعلا. أنت تتعلم وتمر على النصوص التي فيها الأمر بالدعوة إلى الله جل وعلا، ما هو حظك من هذه النصوص؟ أنك علمت أن الله جل وعلا قال: أدعو إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فحسب، أم أنك تسعى لهذا الأمر؟ ونحن دائما وأبدا لسنا بمعزل عمن سبقنا ولا عمن عايشنا، نحن نعيش ونسير على وفق سير من سبقنا، وهم سلفنا الذين بارك الله جل وعلا في أوقاتهم وفي جهودهم وفي علمهم، فكانوا متعلمين، بل كانوا علماء عاملين مجتهدين دعاة إلى الحق ناصحين، وارجعوا إلى تراجمهم. ولهذا دائما وأبدا أنصح بالرجوع إلى تراجم أهل العلم وسيرهم العطرة، ولا أجد أفضل، هذا في حدود علمي، أفضل من كتاب الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، سير أعلام النبلاء، تجد في هذه السير من الفوائد ومن الدرر الشيء الكثير التي تجلي لك وتوضح لك هذا الطريق. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لأوقات إخواننا وأبنائنا وفي جهودهم، ولكن إن ظنوا أن هذا يكفيهم ويغنيهم عما بعده فهم مخطئون. والواجب عليهم، لأن الطالب لا ينال بركة العلم إلا إذا عمل بما علم، كما جاء في الأثر: هتف العلم بالعمل إلا استجاب له وإلا ارتحل. يتركه لأنه هذا لا يصلح لهذا الخير العظيم، لأن العلم نور وخير. يحرمه العبد بالزلة وبالخطأ وبالانحراف. وبعض الشباب مع الأسف الشديد يستهينون بأمور هي عند الله عظيمة، يستهينون بأمور ويظن أن اشتغاله بالدعوة هذا من نوافل الأعمال، وأنه مضيع للأوقات، وأنه سيكون على حساب وقت تحصيله. هذا خطأ، بل خطأ فادح عياذا بالله. هؤلاء ما تعرفوا على طريقة أسيادهم من علماء هذه الأمة وأئمتها، كيف كانت أوقاتهم، كيف كانوا في تعليمهم لغيرهم، كيف كانوا في نصحهم لمن حولهم. انظر إلى حال من عايشنا منهم، الشيخ العثيمين رحمة الله جل وعلا عليه، أو الشيخ ابن باز، أو الشيخ الألباني، وغيرهم من هؤلاء الأئمة. كانت لهم تلك اللقاءات، وكانت لهم تلك الرحلات الدعوية، وكانت لهم تلك المجالس الحافلة هنا وهناك، مشوا شرقا وغربا في البلاد يدعون إلى الله تبارك وتعالى، وهم أعلم هذه الأمة في هذا الزمان، وأعرف بمثل هذه القضايا من غيرهم. الشيخ ابن باز لا يكاد يخلو مجلس من مجالسه إلا ويحث فيه على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهؤلاء دائما وأبدا، أمثال هؤلاء تجد أنهم لا أثر لهم في حياة الناس، ولهذا سينصرف وتنصرف غاياتهم إلى أمور أخرى. عرفنا بعضا منهم أصبح لا هم له ولا شغل له إلا الجمع وتأليف بعض الرسائل ينال منها كسرة أو خبزة، ولا يهتم لا في قضية الرسالة هذه كان لها أثرها في إخوانه، نفعها، وما إلى ذلك من مثل هذه القضايا. هذا نسأل الله جل وعلا أن يبعد مثل هذا عن أبنائنا، وأن يوفقهم للسير الحسن وللنهج القويم في هذه المسائل. والأمة ترجو من طلبتنا أن يكونوا علماء هذه الأمة، علماء الأمة مستقبلا. والعالم إذا لم يكن عاملا، إذا ما مارس الدعوة إلى دينه وإلى هدي نبيه واجتهد في نشر سنته في الناس، هذا كيف سيكون له أثره في حياة الناس؟ هذا يظهر. وأرجع دائما وأبدا، أعود وأكرر الرجوع إلى السير وتراجم من سبقنا، كيف كانوا شعلة علمية وعملية منذ صغرهم. أدرسوا حياة أو ترجمة الحافظ الحكمي عليه رحمة الله، هذا العالم بل الإمام الشاب، كيف كان متعلما وعالما وداعية وناصحا في سن مبكرة رحمة الله جل وعلا عليه وعلى سائر علماء هذه الأمة، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السائل: هناك أخت اشترت كمية من الذهب بالتقسيط، ولم تكن على علم بحرمة هذه المعاملة، فدفعت القسط الأول من المبلغ، ثم علمت بالحكم وقررت فسخ العقد، لكن البائع رفض ذلك، فكيف تتصرف؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذه يقال لها كما جاء في المثل: يداك أوكتا وفوك نفخ. يعني هذه مشكلتها مسألة منهجية قبل أن تكون مسألة حكمية أو عملية، لأنها الواجب عليها وعلى غيرها أن تتعلم قبل أن تعمل، لأن العلم قبل القول والعمل. وهذه ما تعلمت ولا سألت ولا تفقهت، ثم أقدمت على عمل هي فيه في كبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهو الربا. وهذا نوع من أنواعه، ربا النسيئة. لا يجوز الأجل في الذهب مع غيره أو الفضة مع غيرها، الواجب أن يكون يدا بيد، هاء وهاء كما جاء في الحديث. وما دام أنها وقعت في هذا الأمر، قد تعذر، أقول قد تعذر بجهلها وتستغفر ربها جل وعلا من ذنبها، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويتجاوز عنها. هذه المعاملة التي بقي منها الشيء وذهبت إلى هذا البائع أو هذا الصائغ، لأن هذا لا يقبل من مثل هذا، لأنه هو أصلا مرابي، هو مرابي، وغالب هؤلاء الصاغة قد نبهوا ونصحوا في هذا الباب، إلا أن فتنة المال أبت عليهم الرجوع إلى الحق في مثل هذه المسائل. هي من جهتها تستغفر الله وتتوب إليه جل وعلا، ومن جهة أخرى توقف ما بقي من هذه المعاملة، ترد له ما بقي لم يسدد من هذا الذهب. هي تقول رفض في هذا الباب، الله أعلم يعني كيف تصنع بالباقي هذا. وأسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليها، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السائل: كيف يكون التعامل الشرعي مع بعض إخواننا الذين يحصل منهم التساهل في التعامل مع المخالفين والتفاعل مع المدرسات وخاصة المتبرجات منهن، رغم نصيحة هؤلاء الإخوة عدة مرات؟ فنرجو نصيحة لنا ولهم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه كذلك تدخل تحت ما أسلفنا ذكره من المسائل المنهجية التي ينبغي أن تعلم، والتي ينبغي أن يكون طالب العلم فيها على بصيرة. كيف يعامل المخالفين وكيف يكون تعامله معهم؟ قد يأتيه الشيطان مثلا ويلبس عليه في هذا الباب، وأنك في جامعة أو في مدرسة أو في معهد من المعاهد، وأنك تحتاج إلى مثل هذه المعاملات بمثل هذه الصورة من التي فيها الانبساط لهم والتمادي في مخالطتهم والتودد إليهم. هذا في الحقيقة مخالفة من المخالفات الواضحات. هذا إذا ابتلي بمثل هذا، يعني على الأقل يكتفي بالحد الأدنى ولا يزيد عليه. الحد الأدنى مثلا الحضور، إذا كان الحضور إجباريا يكتفي بحضوره وليجمع المادة التي يردها إليه، لأنه مع الأسف الشديد بعض المواد لا يجوز أصلا دراستها، دراسة المنطق ودراسة القوانين الوضعية ودراسة مثل هذه الأمور، هذه أنت تحضر فيها وترد وترد البضاعة لصاحبها وأنت قلبك يلفظها ويبغضها ديانة لله تبارك وتعالى. أما أنك يعني تحضر وبعد ذلك تناقش ويعني تطيل النقاش وما إلى ذلك، وخاصة إذا كان الطرف الثاني مثلا مخالف لك منهجيا وعقديا ومخالف لك سلوكيا، ما أدرينا ابتلينا بهذا التدريس النساء للرجال للفحول، والأدهى والأمر أنهن أن البعض، أنا ما أدري يعني عهدي بالجامعة قديم، البعض في أيامنا ما كان هذا الشر وهذا البلاء ولله الحمد والمنة، البعض نقول بعض ولا الأكثر لا تدري، البعض أو غالبهن متبرجات، هذا شر على شر، ظلمات بعضها فوق بعض، لا ينبغي على الطالب المستقيم على أمر دينه أن تكون له خلطة بهن أبدا، حتى إذا استطاع أن لا يقابلها بتاتا فهذا الأصلح له في دينه وفي خلقه، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني خلاصة القول في هذا الباب أن الطالب عليه أن يراقب الله عز وجل في أعماله كلها، ولا يتمادى في مثل هذا الشر، يكفيه شرا أنه في مدرسة ربما مختلطة، يزيد في الانغماس في هذا الشر بمثل هذه المخالفات. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإخواننا بعيوبنا ويطهر قلوبنا من مثل هذه الرذائل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو المستوى العلمي الذي يؤهل الطالب ليكون إماما في المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو الأصل الذي دلت عليه سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن الناس يأمهم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإذا كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. هذه هي الضوابط التي يقدم فيها الإمام، الإمام المقصود به الإمام الخاصة، إمامة الصلاة، لا الإمام العامة. ومن المؤهلات أن يكون على الحد الأدنى من الفقه في العبادات وخاصة في الصلاة. يعني شيء مؤسف جدا أن يتقدم لإمامة الناس من لا يحسن صلاته، من لا يحسن صلاته ولا يحسن، كيف يصحح صلاته إذا وقع منه سهو أو خلل أو ما إلى ذلك؟ هذه كارثة، لأن الإمام المفروض أنه يعلم الناس كيف يصلون وكيف يصححون صلاتهم وما إلى ذلك، وما تعلق كذلك بالمسائل الفقهية الأخرى المتعلقة بباقي الأركان كالصيام والحج والاعتمار. الإمام قد يأتيه من المصلين من يسأله أن يعلمه كيف يحج. قال أنا خرجت في القرى رايح الحج يا فضيلة الشيخ علمني كيف نحج. لا يصلح أن يقول له أنا ما نعرفش ما حجيت ولا أعرف أحكام الحج، لا يستقيم هذا. إذا من يعلمه؟ فالواجب عليه هذا الحد الأدنى ويبقى دائما. نحن لا ندعي أننا بلغنا المرتبة المرجوة والمطلوبة في هذا الباب، إلا أن هناك حد أدنى لا بد من تحققه وتحقيقه. والإمام يجتهد في أثناء أداء مهامه وفي أثناء إمامته يستزيد من العلم الشرعي ويجتهد في التعلم وتعليم الناس. ونسأل الله عز وجل أن يوفقه وسائر أئمتنا لما فيه الخير والصلاح، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول حتى تحكم على فرقة معينة لا بد أن تقرأ من مصادرها ومن كتب أصحابها ولا تحكم عليهم من خلال كلام غيرهم عليهم، لأن هذا ليس من الموضوعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه شنشنة معروفة جهتها، وهؤلاء في الحقيقة يخادعون الناس، والسماع لهم والسير على افتراءاتهم يؤدي بأبنائنا إلى الانحراف. إذا كان سلفنا يوجهون وهم الصادقون العالمون الناصحون إلى مجانبة أهل الأهواء والبعد عنهم وترك الجلوس إلى مجالسهم والنظر في كتبهم، مجرد النظر في كتبهم ينهون عنه، وهذا المسكين يقول وينصح الناس، إن شاء الله يكون يعني صادق في نيته ولا يكون مبيت لأمر فيه خطورة على أبنائنا وشبابنا. نسأل الله عز وجل أن يكفيهم شر الأشرار جميعا. فهذا يدعو إلى الانحراف بهذه الطريقة. يعني كل إنسان، يعني إحنا ما عندنا خبر الثقة ولا عندنا من نثق بعلمه وبحجته وقوله حتى نرجع إلى أهل الباطل وننظر في كتبهم، هذا فساد عظيم، نسأل الله العافية. هذا لا يقوله إلا ملبس، وهذا تلبيس مفضوح، لأنه له من سبقه في هذا ومعروف أمرهم وحالهم، نسأل الله العفو والعافية. فنقول لهذا: هذا منهج خاطئ ومنهج منحرف، حتى نعرف حقيقة فرقة ما لا بد من الرجوع إلى مصادرها وإلى كتبها وما فيها من الشر وما فيها من التلبيس وما فيها من الشرور. هذا لعمري كما يقال هو الضلال المبين. نحن تكفينا ويكفينا تحذير الناصحين، ولهذا لا بد لنا أن نعرف رجالنا، مثل ما كان السلف يقولون: سموا لنا رجالكم، لأن تسميتهم تعرفهم. احنا ما عندناش المجاهيل، ولا نأخذ شيء من ديننا عن مجاهيل أبدا، لما هوش قادر يعرف بنفسه هذا لا يحتاج إلى أن يبين للناس حتى يتربى الناس على أصل من الأصول الفاسدة، يقول له عادي يأخذوا عن مجاهيل أبدا. فإذا عرفنا رجالنا وأئمتنا وساداتنا أخذنا عنهم، وكانوا هم الرجال الثقات أخذنا عنهم. وإذا سمي لنا رجال غير أولئك تركنا الأخذ عنهم. هذه هي الفائدة، هذه هي الفائدة، وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة من أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل وغيرهم. هذه القواعد المنهجية ساروا عليها جميعا، ونحن كذلك لا سبيل لنا إلا السير عليها. احنا في زماننا فقط، في زماننا لو كلام من نسب إلى واحد معروف منحرف تكفيري ولا حزبي ولا ما لا يعرف إلا بالدعوة إلى هذا، هذا ابتداء كلامه يرد ولا ما لا أقول لا يقبل، يرد ولا ينظر إليه، يكفي أنه نصب هذا الكلام. وإذا العكس نصب الكلام لمن نثق بعلمه ودينه ومنهجه ابتداء عندنا القبول، نقول ابتداء لأننا بعد ذلك كائنا من كان هذا القائل، العبرة في قوله إنما في دليله لا في قوله، فإذا وافق الحق أخذنا بكلامه، وإذا خالفه رددناه. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المقولة السلفية المنهجية العظيمة التي قالها إمام أهل السنة في زمانه وفي سائر الأزمنة الإمام مالك عليه رحمة الله جل في علاه. فهذا كلام خطير ينبغي أن ينصح هذا الأخ أو هذا الشاب، خاصة إذا كان سلفيا. هذا سلفي لبس عليه، هذا سلفي لبس عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يحفظ أبناءنا من كل سوء وتلبيس، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يمر الطالب الجامعي خلال دراسته بكثير من الإشكالات والمسائل المستغلقة فضلا عن الشبهات التي يطرحها المخالفون في الجامعة، كيف يصنع حيال ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
أعيد سؤال.
قال: يمر الطالب الجامعي خلال دراسته بكثير من الإشكالات والمسائل المستغلقة فضلا عن الشبهات التي يطرحها المخالفون، فكيف يصنع حيال ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، من المسائل المنهجية المهمة أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يغتر بما عنده، أن يغتر بما تعلم أو أن يغتر بما تحصل ويظن أنه بلغ المنزلة وأنه استغنى عن غيره. أبدا، مهما بلغ الإنسان من درجة في العلم، أنتم تسمعون ربما ولا مر عليكم هذا، كيف علماء يجلسون للشيخ العباد في صوتية له مع الشيخ الألباني. الشيخ العباد في يعني أيامه كان شيخا عالما إماما، كان مديرا للجامعة الإسلامية، ويجلس عند الشيخ الألباني كما يجلس أي طالب له قدره ومنزلته. المهم أن أمثال، وكذلك يفعل في مجالس هو يقول عنه شيخه ووالده الشيخ بن باز رحمة الله جل وعلا عليه كان نائبا له في الجامعة الإسلامية أيام كانت الرئاسة للشيخ بن باز رحمة الله على الجميع أحياء وأمواتا، ويجلسون لهؤلاء الأئمة. بل عندنا احنا وطلبة العلم يعرفون هذا من المسائل المتعلقة بعلم الحديث، رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأصاغر عن الأكابر هذا أصل، ولكن رواية الأكابر عن الأصاغر يعني الشيخ يجلس لتلميذه ويروي عن تلميذه، وهذا وقع للإمام البخاري. الإمام البخاري علي بن المديني شيخه وروى عنه وجلس في مجالسه رحمة الله على الجميع، وهكذا. ولهذا هذه الإشكالات ولا بد منها، لا بد أن تصادفك وأن تعترض سبيلك في الطلب مثل هذه المسائل، فأنت حينها ترجع إلى مشايخك وعلمائك، ترجع إلى الكتب تبحث وتجتهد، أو ترجع إلى أشخاصهم الذين تعايشهم وتزيل هذه الإشكالات بالعلم. والله جل وعلا قسم الناس إلى عالم وغير عالم، يحتاج إلى أن يتعلم. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جعل الناس على قسمين، قسم يعلم وقسم لا يعلم، وأمر الذي لا يعلم أن يرجع إلى الذي يعلم فيعلمه، وهكذا مثل هذه الأمور. ولهذا من أسباب الثبات على الحق لزوم غرز العلماء في كل شيء، في كل شيء بالرجوع إليهم فيما أشكل. وأنا دائما وأبدا أنصح أبنائي وإخواني ممن يستفيد من الدروس العلمية المسجلة، أنه دائما وأبدا تكون عنده كراسة يسجل فيها الإشكالات ويسجل فيها الأمور التي تعترضه ويحتاج إلى تجليتها أو الإجابة عنها، وأول فرصة جيه يجلس لأحد هؤلاء العلماء يطرح عليه هذه الإشكالات. والله تبارك وتعالى جعل من أسباب التعلم السؤال، من أسباب التعلم السؤال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. يقول السائل: ما هي الطريقة التي تبقي طالب العلم مرتبطا بالعلم الشرعي بعد تخرجه من الجامعة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال ذكرني بكلمة طيبة قالها أحد علمائنا رحمة الله جل وعلا عليه، ممن وفقنا الله جل وعلا للجلوس إليهم والاستفادة منهم، بل والتمتع بحديثهم ودررهم، الشيخ المحدث حماد الأنصاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا الإمام كان يقول على هذه الشهادات بأنها شهادات زور، يجي واحد تحصل على الدكتوراه يقول له أعطوك شهادة الزور، لأنه في الحقيقة لا تعبر عن حقيقة مستوى، لأن هؤلاء طلبة المشايخ عرفوهم وعايشوهم وعرفوا مستواهم، عرفوا أنه يعني هذه الدكتوراه يعني الشهادة العليا، الشهادة العليا. احنا قديما كنا إذا سمعنا دكتور يعني هذه اللفظة كانت لها هيبة، والآن مع الأسف الشديد إذا شفنا هذاك الدال عرفنا. وعلى كل حال والناس يتفاوتون في مثل هذا، ونسأل الله أن يصلح شأننا كله. المهم هذا الإنسان إذا أخذ هذه الشهادة واعتقد أنه وصل، هذه هي المقتلة بالنسبة له والمهلكة له. هذا ما ليس بشيء، هذه التخرجات وهذه الشهادات ليست بشيء يا أبنائي. الإنسان إذا تخرج هذه بداية أمره في هذا السبيل في طلبه. ربما بعد التخرج تحصل على بعض الأصول التي يسير عليها، أو بعض أخذ مفتاح الذي به ولوج باب العلم، ثم بعد ذلك لا بد له من مجالسة المشايخ، لا بد له من الاجتهاد بالليل والنهار حتى يرتقي في سلم العلم، ومهما بلغ فيه مرتبة يحذر كل الحذر أن يظن أنه وصل، أن يظن أنه وصل وأنه أصبح عالما، يبقى يعتقد في نفسه أنه كذلك، يعني أنه طالب علم إلى آخر رمق من حياته، كما كان علماؤنا وأئمتنا سواء من المتقدمين أو من المتأخرين. نسأل الله عز وجل أن يرحمهم برحمته الواسعة، فإنهم والله نصحوا وبلغوا وبينوا وربوا الطلبة على مثل هذه الأمور حتى لا يغتر الإنسان بنفسه. المتخرج عليه أن يرجع إلى أهله وقومه عملا بقول ربه، فلولا نفر من كل طائفة من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، قال الله عز وجل ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. هذا هو المقصود، ترجع أنت لقومك لأهلك لتنذرهم ولتعلمهم وتتعلم معهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا وعلى إخواننا بالسير على وفق هذا النهج القويم، وأن لا يميتنا إلا على ذلك، وأن نعرف قدر أنفسنا. هذه خذوها من أخ ناصح لكم، أن نعرف قدر أنفسنا وأن نعرف قدر غيرنا ممن أمرنا الله جل وعلا بمعرفة قدرهم عملا بقوله أنزل الناس منازلهم، وبقوله ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. وإلى لقاء آخر بإذن الله جل في علاه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.